المساجد التي هي بيوت الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا في سورة الجن أن المساجد لله، المساجد لله سبحانه وتعالى هو مالكها وهو الذي يحكم علينا بالتصرف فيها، فأذن الله سبحانه وتعالى وأعطانا هذا الإذن في قرآنه الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.
والحمد لله تعالى الآية واضحة في بيان هذا الإذن الرباني. طيب، وإن شاء الله تعالى معنا الشيخ أبو عكرمة وليد بن فضل المولى الخالدي، شيخنا وأستاذنا ومربينا والذي إن شاء الله تعالى نتعلم منه العقيدة الصحيحة ونتعلم منه التوحيد، جعله الله جل وعلا والله حسيبه مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، رحمة لجميع أهل السنة والتوحيد يفرحون به ويفرحون بما يبذله للناس من تعليم ونصح وإرشاد، وهو كذلك غصة في حلوق المنافقين وغصة في حلوق الدجاجلة والمشعوذين وغصة في حلوق أهل الشرك أجمعين، وهكذا أهل السنة والجماعة رحمة بأهل الإيمان وحربا على أهل الشرك والكفران، أهل العدوان الذين يصدون الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذه المحاضرة امتداد لأسبوع قد مضى في الرد على شبه أثيرت بين الناس، هذه الشبه المراد منها صد الناس عن سبيل الله وصد الناس عن توحيد الله سبحانه وتعالى، وأهل التوحيد وأهل السنة بالمرصاد لكل من حاول أن يصرف الناس عن توحيد الله سبحانه وتعالى. فليواصل الشيخ رحمه الله تعالى هذه المحاضرة الثالثة، وهي بعنوان من يحتاج إلى تصحيح المفاهيم الجزء الثالث، الجزء الثالث، وإن شاء الله تعالى هناك جزء رابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع وعاشر بإذن الله تعالى، هذا هو الجزء الثالث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ لما يحب ويرضى، فليتفضل مجزيا مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا نواصل الحديث كما وعدنا في الرد على هذا المبطل الذي ما ترك بابا من أبواب التوحيد إلا وشغب عليه بشبهات وأراجيف يريد أن يصرف بها الناس عن توحيد الله تعالى وعن السنة، ويريد أن يغمس الناس في الشرك والبدعة. ولكن كما قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فالله جل وعلا نصب كتابه فرقانا بين الحق والباطل، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فكتاب الله تعالى كاف في الرد على جميع من حاول أن يعارض الحق برأيه أو بعقله أو بشبهات أو بتأويلات أو بتشكيكات. كتاب الله تبارك وتعالى يرد ويمحو جميع هذا الباطل، كما قال تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذا ما قضى به ربنا تبارك وتعالى، أن قرآنه وأن كلامه متى ما سلط على الباطل محاه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا في بيان ما لبس وشبه به هذا الرجل. وإلا والله فإن من كان عنده شيء من العلم لا سيما بالعقيدة فإنه يرد كلام هذا الرجل بمجرد سماعه، كما يقول بعض أهل العلم: حكاية هذا القول تكفي في رده وإبطاله، مجرد أن يحكى ويقال قال كذا هذه كافية في رده وإبطاله. لكن لمن عقل عن الله تعالى وعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن تكلم بما تكلم فيما ذكرنا في ردنا الماضي، لا زال يواصل ويقول الآن يريد ماذا؟ يريد أن يقرر أن الأولياء يعلمون الغيب. جاء بالآية: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، إلا قال إلا تخصيص من ارتضى من رسول، لكن آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. تأمل، شاء ده بتخش فيها أي حاجة، راجل يخش، مرة بتخش إن شاء الله في مناقز الحلاوين ممكن زول يعلم الغيب والله يطلع، وإيش المانع؟ ما في إشكال، زي الشيخ البصير ده يعلم ماله، ربنا يطلع الشيخ الغرشي والدزين ماله، ربنا يطلع على الغيب، رجال عندهم مقامات سامية. ارجع إلى أزاهير الرياض، سيدي الشيخ محمود نور الدائم رضي الله عنه يترجم، قال ربنا أطلعهم على الغيب، ما في إشكال. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهكذا. فهمنا هذا؟ فمسألة علم الغيب من الأمور التي كثر ذكرها في القرآن، والله تبارك وتعالى قد خص نفسه بهذه الخصيصة، أنه هو المنفرد بعلم الغيب وحده تبارك وتعالى. أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذه عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، ماذا تقول؟ تعلمنا تعليما نستفيد منه في حياتنا. إن لقينا مثل هذا الرجل وتفوه بيننا بمثل هذا الكلام الساقط الذي لا دليل عليه من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبين لنا رضي الله عنها أننا متى ما وجدنا من أمثال هذا الرجل فنعلم ماذا؟ أنه من المفترين على شريعة الله تبارك وتعالى. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، يعلم ما في غد، وهذه فيها إشارة إلى المستقبل القريب. وإن كان صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد وهو المستقبل القريب، فعدم علمه بالمستقبل البعيد من باب أولى. هذا عند العقلاء، عند من يفهمون شرع الله تبارك وتعالى ودينه. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأعلم الناس وأرفع الناس مقاما عند الله تبارك وتعالى لا يعلم ما في غد، فغيره من باب أولى أن لا يعلم. وعائشة رضي الله عنها تريد كذلك أن تعطينا درسا في الاستدلال، يعني كأنها تقول أنا ما قلت هذا من عندي، وإنما مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل. ثم تلت قول الله تبارك وتعالى، قالت والله تعالى يقول، يعني الذي يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد هذا أعظم على الله الفرية، أعظم على الله الكذب، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إذن إذا سمع المسلم هذه الآية ثم صادمها بأقوال من هنا وهناك فهذا مصادم للقرآن، وهذا أعظم على الله تبارك وتعالى الفرية، وكذب وافترى على شريعة الله تبارك وتعالى. قل لا يعلم من، وتأمل إلى عظيم استدلالها رضي الله تبارك وتعالى عنها. قل لا يعلم من، ومن هذه من صيغ العموم، قل لا يعلم من في السماوات أي من الملائكة، ومن في الأرض من الجن والإنس والصالحين والطالحين والكهنة والدجاجلة والعرافين، هؤلاء جميعا في الأرض داخلون في هذا العموم، في عموم قوله من. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بعد هذه الآيات الواضحة في دلالتها، والتي كان أسلافنا كعائشة رضي الله عنها يسوقها مستدلا بها على تقرير هذه العقيدة، وأن من ناقض هذه العقيدة إنما هو مفتر من جملة المفترين على الله تعالى وعلى دينه وشرعه. مع هذا الوضوح نجد أمثال هؤلاء يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى بلا علم، ويهرفون بما لا يعرفون، ويصدون الناس عن صافي العقيدة وعن العقيدة الصحيحة إلى هذه الأباطيل. وكذلك أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت عنده جارية
وفينا نبي الله يعلم ما في غد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليها: دعي هذه، فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله. دعي هذه فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله. هكذا أنكر عليها، أنكر عليها، أنغلت فيه صلى الله عليه وسلم وبوأته مكانة خاصة بالله تبارك وتعالى. أنكر عليها، أكان يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا من الأمور الموجودة التي جاءت بها الشريعة أن الأولياء يعلمون الغيب وأن الصالحين يعلمون الغيب وأن علم الغيب أصبح مسرحا لأهل الأهواء والآراء، كان يخفى هذا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لها: دعي هذه، لا يعلم ما في غد إلا الله. لأن الله تعالى أمره بهذا، أمره أن يقول للناس هذا وأن يقرر في الناس هذا، أمره أن يقول للناس: إني لا أعلم الغيب، كما قال الله تعالى له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الله جل وعلا أمره أن يقرر هذا وأن يضع في الناس بهذا وأن يقول هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره به ربه تبارك وتعالى: قل لا أقول لكم، الله أمره أن يقول هذا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وفي أخرى قل إني لا أملك لنفسي. تأمل، أمره بهذا: نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذه الآيات مع وضوحها يقول: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا يقول له: لا، أنت ما تنفي عن نفسك هذا الشيء. هذا معناه أنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أمره الله في موضعين أن يصرح بهذا وأن يقول للناس: إني لا أعلم الغيب، كما أني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، كذلك يقول لهم: إني لا أعلم الغيب. وهل النبي صلى الله عليه وسلم كتم هذا أم أبانه؟ بينه للناس وصدع به ووقف أمام كل من يريد أن يغلو فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دعي هذه، لا يعلم ما في غد إلا الله. القول بأن غير الله يعلم الغيب هذا والله لعب في عقول الناس. تعرف معنى هذا غير الله يعلم الغيب؟ أن غير الله يعلم هل هذا الرجل يعذب في قبره أو لا يعذب، هل هو من أهل الجنة أم هو من أهل النار، وهكذا إلى غير ذلك من الأمور الغيبية التي ما أطلع الله تعالى عليها كما قلنا إلا بعض ماذا؟ أنبيائه. وهو سبحان الله يأتي بآية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء هذا إطلاق، والله تبارك وتعالى قيد هذا المطلق وبينه، بين الذي شاءه. من الذين شاء الله تعالى أن يعلمهم؟ من الذين شاء الله تعالى أن يطلعهم؟ بينهم الله تبارك وتعالى. من هم؟ قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا. هؤلاء هم الذين أطلقهم الله في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من الذين شاء الله أن يطلعهم؟ قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الله كشف عنهم وبينهم في موضعين من كتابه، في هذه الآية وفي قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء. إذن الله جل وعلا بين: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لكن يطلع من؟ يجتبي من رسله من يشاء، فيطلعهم على بعض الأمور الغيبية، أما أن يعلموا الغيب المطلق فلا. وهذا كتاب الله بيننا، كتاب الله بيننا. تأملوا فيما قص الله تعالى عن أنبيائه ورسله، تجدون أنهم ما كان لهم الغيب المطلق، وإنما يطلعهم الله على بعض الأمور لتكون عونا لهم في تبليغ الرسالة، ولتكون أذلة على صدق نبواتهم. وإلا فتأملوا في حال آدم. آدم أتاه إبليس هو وزوجته، قال الله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. حلف لهما: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أسألكم بالله، لو كان آدم عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، هل كان سيأكل من هذه الشجرة؟ هل كان سيأكل منها؟ ما كان سيأكل منها، لأن آدم عليه الصلاة والسلام كان يحب البقاء في تلك الجنة، ويحرص على البقاء في تلك الجنة، وما أكل من تلك الشجرة إلا حرصا على بقائه في الجنة. هل أدلك على شجرة الخلد، يعني على شجرة إن أكلت منها أصبحت من الخالدين. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يعني ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن لا تكونا ملكين، وإلا أن لا تكونا من الخالدين. هذا إبليس يقول لهما هذا، وكان آدم عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يبقى في الجنة. فلو كان يعلم أن أكله من هذه الشجرة يخرجه من الجنة، والله لما أكل منها. وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. وكذلك إذا تأملت في حال الأنبياء، في حال نوح أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى، ما كان يعلم أن ابنه ليس من جملة أهله الذين وعد الله تبارك وتعالى بإنجائهم. إذ لو كان يعلم ذلك لما سأل الله جل وعلا ذلك. قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ماذا قال الله تبارك وتعالى له؟ قال: إنه ليس من أهلك، أي الموعود بنجاتهم، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعلم الغيب هذا؟ هذا حال من يعلم الغيب؟ لا، بل نوح عليه الصلاة والسلام أمره الله يصرح بهذا. كذلك: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أمر الله جل وعلا نوحا كذلك أن يصرح بهذا. وكذلك إذا تأملت فيما قص الله تبارك وتعالى عن أنبيائه ورسله، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتيه الملائكة وينزلون عنده، قالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. لو كان يعلم أنهم ملائكة هل كان سيذبح لهم؟ لا. وكذلك لما ساروا منه إلى لوط عليه الصلاة والسلام، خاف لوط عليه الصلاة والسلام عليهم من قومه، لأنهم كانوا قد أتوه في صورة شباب مردان، وتعلمون حال قومه، فخاف عليهم. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ولذلك أعلموا، قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. أخبروه بهذا، قالوا: إنا رسل ربك. ما قال لهم: علمنا توروني، أنا عارفكم قبل ما تنزلوا. لا. فتأمل في هذا. بل نبينا صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك ما كان يعلم ببراءة عائشة من عدم ذلك، إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى إليه قوله أولئك مبرؤون مما يقولون. فبهذه الآية علم صلى الله عليه وسلم براءة عائشة رضي الله عنها. والأدلة على ذلك كثيرة. إخوة يوسف يذهبون بيوسف ويلقونه في البير ويحصل له ما يحصل إلى أن يصير ملكا، ووالده لا يعلم عنه شيئا. هذا حال من يعلم الغيب. موسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله تبارك وتعالى له فألقها العصا، قال فألقاها فإذا هي حية تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. لو كان يعلم حالها ومآلها هل كان سيخاف؟ ما كان سيخاف. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الحديث، في حديث طرد الناس عن حوضه صلى الله عليه وسلم، قال فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، غيروا وبدلوا، لا تدري ما أحدثوا بعدك. وكذلك عيسى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى أن قال عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، يعني لا علم لي بهم بعد وفاتي. إذن الآن ليس الرسالة والنبوة قد انقطعت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن الرسالة والنبوة قد انقطعت وإنه لا نبي ولا رسول بعدي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن طالما أن الله تعالى أعلمنا أنه لا يطلع من خلقه إلا من اصطفاه من رسله، يطلعهم لا على الغيب المطلق وإنما يطلعهم على بعض الغيبيات. والأمثلة والنماذج في هذا كثيرة. في غزوة الأحزاب ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين إلا الخندق، مع هذا لما أرسل الله تعالى الريح واشتدت ظلمة الليل قال لأصحابه من يأتيني بخبر القوم وله الجنة. وفي الصحابة سادات الأولياء رضوان الله تعالى عليهم، فماذا، لما لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حالهم وما بينه وبينهم إلا الخندق؟ وهؤلاء سادات الأولياء لما لم يعلموا حالهم؟ فقام حذيفة وعرض نفسه إلى المخاطر، فعبر الخندق ودخل في وسط المشركين. هل هذا حال من يعلم الغيب؟ هذا حال من يعلم الغيب؟ لا. والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر أفضل رجل خلقه الله بعد الأنبياء، يستأجرون عبد الله بن أريقط ليدلهم على طريق المدينة، هذا حال من يعلم الغيب؟ ها؟ لا. هذه والله إنك لو تتبعت نصوص القرآن والسنة لوجدت أنها لا يأتي عليها العد، مما يدل على أن سادات الأولياء ما كانوا يعلمون الغيب. يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما في الحديث المشهور على هيئة رجل من أهل البادية، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من السائل؟ فقال الله ورسوله أعلم. لماذا لم يعرفوه؟ هل هؤلاء يعلمون الغيب؟ ما يعلمون الغيب. وهكذا الأدلة على هذا كثيرة. وأنت إذا تتبعت في القرآن وجدت أن غالب الآيات التي تتكلم عن هذا الأمر أن الله تعالى تكلم بها بصيغة الحصر. تأمل في قول الله تعالى فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فقل إنما الغيب لله، جاء بأداة الحصر هذه إنما. بعد ذلك يأتي هذا الجويهل بلا دليل، بلا دليل من كتاب الله عز وجل ولا من السنة، لي يعني يجعل ما حصره الله تعالى وقصره على نفسه يجعل ذلك لغير الله تبارك وتعالى. هذا غاية من الجهل. والله تعالى يقول، تأمل، ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. تأمل، ولله غيب السماوات والأرض، أصلها في غير القرآن غيب السماوات والأرض لله. فلما أراد الله تعالى أن يعلم خلقه ممن يصدقون كلامه ليس كأمثال هؤلاء الذين تتلو عليهم الآية والآية ولا يقيمون لها وزنا ولا يرفعون بها رأسا، ولله غيب السماوات والأرض. قدم الجار والمجرور على المبتدأ لإفادة ماذا؟ لإفادة الحصر والقصر، أن هذا الأمر محصور ومقصور على الله تبارك وتعالى. وفي آية أخرى، ولله غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض فاعبده وتوكل عليه. وهذه يقال فيها ما قيل في سابقتها. وقال الله تبارك وتعالى عن عيسى في ختام الآيات التي ذكرناها، إنك أنت علام الغيوب. تأمل، أنت علام الغيوب، هذه جملة معرفة الطرفين، تفيد ماذا؟ تفيد حصر وقصر هذا الأمر على الله تعالى. أنت ضمير، والضمائر من المعارف، وعلام الغيوب علام نكرة مضافة، نسبت التعريف بماذا؟ بالإضافة. أنت علام الغيوب، إذن علم الغيب محصور ومقصور عليك. وجاء بإن أداة التوكيد، إنك أنت علام الغيوب، وهكذا الأدلة على هذا كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو البليد يأتي يقول إلا بما شاء، دي خش فيها أي زول، مرت خش، راجل خش، شيخ البصير، الغرش والدزين، كلهم داخلين في إلا بما شاء. ثم إن الناس لجهلهم، هذا لولا أن الناس على جهل عظيم، إن لم نكن على علم بكتاب الله ولا على علم بالسنة، فما الذي كان علينا؟ أن نقول له أقم لنا على كلامك هذا بينة أو بيانا عمليا. مش أنت قلت بعلم الغيب، يلا نتحداك الآن، تعال يا محمد المنهزم ورينا زول بعلم الغيب الآن فيه، عشان نمشي نمتحن ليك قدامك، نوريك أنك جاهل باللغة وبالشرع، وأنك تجهل ماذا؟ تجهل كذلك الواقع. يعني ينضحك عليك ولبس عليك بشيء من القرآن أو بشيء من السنة، الواقع قل له أين ما تتكلم عنه وأين ما تثبته واقعا؟ نريد أدلة وشواهد واقعية تدلنا على هذا. يلا ورينا، ولا يلا ورينا، أمشي ودينا عند أعلى من هو أعلى منزلة عندك في الولاية والصلاح، ودينا ليه يلا، خليه يجي ورينا الغيب حقه ده وين نشوف. يا أخي سبحان الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم وإنه ليأتيني الخصمان منكم فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من نار فليأخذها أو يدعها، هذا حال من يعلم الغيب، ها؟ يقول يجوني خصمين، واحد ظالم واحد مظلوم، فيأتي الظالم ويكون الظالم فصيحا، الظالم يكون فصيحا يتكلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم بكل فصاحة وبلاغة، والمظلوم مسكين لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه بلسان عربي مبين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقضي له، يقضي لمن؟ يقضي لهذا الفصيح الظالم، يقضي له بحق من؟ بحق المظلوم العي الذي لا يستطيع أن يعرب عما في نفسه. هذا حال من يعلم الغيب؟ ها؟ لا. وإلا لقال لهم والله لو أن الإنسان تكلم أمامي وكان أفصح من نطق بالضاد لما انطلت بلاغته علي، لأني أعلم خواف الأمور. واضح؟ لهذا هو. ولذلك لما جاءه الثلاثة الذين خلفوا وكانوا صادقين فيما قالوه، هلال بن أمية، مرار بن الربيع، وكعب بن مالك، هؤلاء لما أتوه وقالوا ما قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهجرانهم إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى صدق توبتهم. وهكذا الأدلة والشواهد على هذا كثيرة. فيقول إلا بما شاء، هذه مطلقة. طيب مطلقة يا أخي، هل نحن عندنا في الشرع أن المطلق يحمل على المقيد، أم أن المقيد يحمل على المطلق؟ المطلق يحمل على ما قيد، وهذا مقرر في علم الأصول، كما قال الجويني، أو كما قال عمرطي في نظم الورقات، الجويني قال ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. وهكذا الله تبارك وتعالى قال في قتل المؤمن ماذا قال؟ قال ورقبة مؤمنة، وصفها بالإيمان. وفي كفارة اليمين قال رقبة، هكذا مطلقة. ماذا نفعل؟ هل الإنسان إذا أراد أن يكفر عن يمينه يأتي برقبة كافرة يقول رقبة أي رقبة لطالما أن الله أطلق؟ له فالمطلق هذا يحمل على ما قيد، ولذلك قال فيحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا. فمطلق التحرير في الأيمان يعني في اليمين مقيد في القتل بالإيمان، يعني أن تكون الرقبة مؤمنة. فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. وهكذا، فلا يمكن أن تأتي تلبس على خلق الله تعالى طالما أن الله تعالى قيد ما أطلق، تقول لا نحن نمشي على، يعني كأنه يقول لله عز وجل نحن نمشي على الإطلاق ولا شأن لنا بتقييدك. هكذا يعارض الكتاب ويعارض السنة بهذه الجرأة البالغة، وللأسف أنه يجد من يسمعون له، يعارض ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وشوف كيف اتباع الهوى، لما جاء إلى أمر التمائم وقال، جاء إلى حديث من تعلق تميمة فقد أشرك، رفض أن يمشي مع هذا التعميم، أبى أن يمشي مع هذا التعميم كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. وضحت يا جماعة مسألة علم الغيب هذه؟ وضحت هذا. وكما قلت لكم، يعني إذا استعرضتم القرآن تجدون هذا. سليمان عليه الصلاة والسلام مملكة كاملة كانت بجواره ما كان يعلم عنها شيئا، يأتيه هدهد، وهذا الهدهد والله أعقل من هذا ومن غيره. يأتيه قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هل سليمان قال لي لا الكون كله بيكفي دار توريني انت؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتاب هذا سننظر. هل هذا حال من يعلم الغيب؟ قال سننظر، والسين هذه إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد ماذا؟ الاستقبال، يعني سننظر في المستقبل. إن كان يعلم الغيب لا حاجة له يقول هذا، هل هو في حاجة إلى أن يقول سننظر؟ لا، ليس هو في حاجة إلى أن يقول سننظر. وهو يعني يتكلم أنا عندي محاضرات على اليوتيوب وعندي وعندي، وهب أن لك محاضرات على اليوتيوب، كل من هب وذب توجد له مثل هذه الأشياء على اليوتيوب، ممن هو على علم وممن ليس على علم وممن لا يعرف بعلم، الكل يكتبون، فهذا ليس فيه شيء ولا ينفعك شيئا. كذلك مما تكلم فيه وجاء فيه والله بصريح عقيدة الجاهلية، أنه لما سئل عن الاستغاثة وعن دعاء الأموات وعن دعاء الصالحين وهكذا ماذا قال؟ قال هذا يجوز إذا كان يعتقد أن الله تعالى هو النافع وأن الله تعالى هو الضار، وما دعاهم على جهة الاستقلال. تأمل، يعني يجوز لك إذا اعتقدت أن الله هو المستقل بالنفع والضر، يجوز لك أن تدعو غير الله وأن تستعين وأن تستغيث بغير الله تبارك وتعالى. وهو لبلادته وكثافة عقله ما يعلم أن اعتقاد النفع والضر في غير الله تعالى هذا كفر مستقل، هذا كفر بنفسه قائم بنفسه، واضح؟ وأن الاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح هذه عبادات، وأن صرفها لغير الله تعالى كفر مستقل، واضح؟ هذا هو، يكفي هذا في الرد عليه. وإلا فعلى قوله فإن المشركين الأولين ليسوا بمشركين، لأنهم ما اعتقدوا استقلالية غير الله تعالى بجلب المنافع ودفع المضار، وإنما اعتقدوا أن الله جل وعلا هو المستقل بجلب المنافع ودفع المضار، كما في قوله جل وعلا ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هل حكم الله تعالى بشركهم وبكفرهم لأنهم كانوا يعتقدون أن غير الله تعالى يستقل، أو دعوا وعبدوا غير الله لاعتقادهم أن غير الله يستقل بجلب المنافع ودفع المضار؟ والله لو كان هذا هو الشرك لربما أنك ما وجدت على وجه الأرض ممن يشرك بالله تبارك وتعالى، بل كانوا يعترفون لله تعالى بالربوبية كما كان في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا، شوف لبيك لا شريك لك أي في ألوهيتك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هل هؤلاء اعتقدوا أن غير الله يستقل بشيء؟ لا، وإنما عبدوا غير الله تبارك وتعالى وهم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى هو الجالب للمنافع والدافع للمضار. فنقول له إن اعتقاد جلب المنافع ودفع المضار في غير الله هذا كفر وشرك مستقل، وهو من الشرك بالله تعالى في ربوبيته. وأما دعاء غير الله والاستعانة بغير الله والاستغاثة بغير الله فهذه كفر وشرك، لأنها صرف للعبادة لغير الله تبارك وتعالى. وهو يلبس على الناس بهذا، يجوز يقول له والنديهة تجوز، يقول يجوز، كيف يجوز يا أخي؟ والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، كيف تجيز للناس ما حرمه الله تبارك وتعالى ومنع منه؟ وبين الله جل وعلا أنه لا أحد أضل ممن يلتفت لغير الله تعالى، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا أصل أصيل، إنسان ما ينصرف عنه ولا يلتفت إلى غيره لمجرد هذه الشبهات والأراجيف. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الخلق للخلق ماذا قال؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا. فكيف تجيز للناس أن يدعو غير الله وأن يستعينوا بغير الله ويستغيثوا بغير الله؟ والله لو كان هذا الأمر من الأمور الجائزة أو من الأمور المرغب فيها في الشريعة لما تركها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم في أحلك الظروف وفي أصعب المواقف، كما كانوا في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقف يسأل الله تبارك وتعالى، يرفع يديه ويناشد ربه حتى يرى بياض إبطيه وحتى يسقط رداؤه عن كتفه صلى الله عليه وسلم، ويأتيه أبو بكر يقول له إن الله سينجزك كما وعد. قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لماذا لم يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لم يستغيث بعضهم ببعض؟ ولا ما أوليهم؟ ما أولي؟ لماذا؟ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار، قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال لا، أنا المغيث، أنا المخلص من الشدائد، استغف بي. وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكذلك ما حصل لمن؟ ما حصل لنبي الله تبارك وتعالى موسى. قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وهذا فيه دليل على أن أصحاب موسى لا يعلمون الغيب، إذ لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أن الله سينجيه، أليس كذلك؟ أيوة. ولذلك ماذا قال الله تعالى لما تراءى الجمعان؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، أي سيجعل لي الله تبارك وتعالى فرجا. ولذلك كما قلنا وكررنا ولا نزال نكرر أن محصل دعوات هؤلاء الضلال، محصل دعواتهم أنهم يريدون أن يصرفوا الناس عن عبادة الله إلى عبادة غيره، وعن التعلق بالله تبارك وتعالى إلى التعلق بغيره تبارك وتعالى. يصادمون بذلك ماذا؟ يصادمون دعوات الأنبياء من لد نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بالله إن جاز للناس أن يستغيثوا بغير الله وأن يحلفوا بغير الله وأن يستعينوا بغير الله وأن ينذروا لغير الله تبارك وتعالى ويطوفوا، ماذا أبقوا لله؟ وما الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى ونهى عنه إلا أن تعتقد أن فلان هو الذي يضر وينفع بذاته بنفسه؟ هذا هو الشرك. على هذا ليس على وجه الأرض مشرك، ولا كان أبو لهب ولا أبو جهل على شيء من الشرك أبدا، لأن الله بين عنه ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، هذه عقيدتهم التي أفصح عنها القرآن. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فلا بد للناس من أن ينتبهوا لهذا وأن يدرسوا العقيدة الصحيحة حتى لا يروج عليهم مثل هذا الباطل الواضح الصريح الذي والله لا يحتاج إلى كبير تأمل حتى نعرف ماذا ضلال صاحبه. ولكن إلى الله تبارك وتعالى المشتكى. الأمة أمة غثائية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده بالبلدي يعني الأمة دي أمة قش قش، فهمت كيف؟ أيوة هذا هو أمة قش، ولذلك ينتشر فيها الباطل. زي ما إنه النار، شفت النار في القش كيف؟ لو جبت قش أديته نار كيف ينتشر فيها؟ فهكذا الباطل ينتشر في هذه الأمة القش، فانتشار النار. لا علم وليس عندهم وقت حتى يجلسوا للعلم، وربما أنهم عارضوا من جاء معلما ومدرسا يا يكشف لك هذه الشبهات. نحن ما نريد منكم والله جزاء ولا شكورا، إنما نريد منكم أن تكونوا على بصيرة، أن تكونوا على بينة، أن تكونوا على سبيل النجاة، هذا الذي نريده للناس. وإلا أتظنون أنه لا عمل لنا ولا أسر لنا نقوم عليها؟ لكن هذا من النصيحة إلى الناس، كما قال الله تبارك وتعالى عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ثم بين سبيل النجاة وسبيل النار. يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. شتان والله بين الدعوتين. هذا يدعو إلى العزيز الغفار وحده، يدعو إلى إفراده بالعبادة وإلى إفراده بالتعلق، وهؤلاء ماذا يريدون؟ يريدونه أن يشرك بربه تبارك وتعالى، يريدونه أن يتردى في سبل النار وفي سبل الضلالة، لا يريدون السبيل الذي يكفل لهم النجاة. قال الله تبارك وتعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم، أي لا شك ولا ريب، أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، لا يستحق أن يعبد لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، ونحن والله نقول للناس فستذكرون ما نقول لكم. قال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون الذين رفضوا نصيحته ورفضوا أن يأخذوا بسبيل النجاة، قال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهكذا يقوم الناصحون ويقوم الواعظون يذكرون الناس بالله تبارك وتعالى، كحال مؤمن آل ياسين الذي جاء يسعى سعيا لإبلاغ وإيصال دين الله تبارك وتعالى لمن جهلوه ولمن عارضوا الرسل، يسكن في أقاصي المدينة، والله تعالى أرسل لهذه القرية ثلاثة من الرسل، ما قال أنا أسكن في أقاصي المدينة، والله أرسل لهم ثلاثة من الرسل ما أفادوهم شيئا. هذه العبارات التي يعني يتخذها الكثير من الناس سلما للسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاء يجري جريا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، الله أرسل إليكم رسلا تابعوهم على ما هم عليه، كما قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ثلاثة من الرسل، هذا الرجل يسكن في أقاصي المدينة، جاء مناصرا لهؤلاء الرسل، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. تأمل في هذه العبارات، اتبعوا من لا يسألكم أجرا لا يريد شيئا من دنياكم وإنما هو يبذل لكم النصيحة بالمجان. ثم قال ماذا؟ وهم مهتدون. تأمل قوله وهم مهتدون، هذه جملة اسمية، جملة اسمية تفيد الاستقرار والثبات والاستمرار، يعني أن أنتم لا تتابعون أناسا ربما أنهم تركوا ما هم عليه وانحرفوا، لا، هؤلاء مهتدون ثابتون على الهداية إلى أن يلقوا ربهم تبارك وتعالى. وهذا فيه ماذا؟ هذا فيه عصمة المنهج الذي يسير عليه الأنبياء. ثم قال وما لي، ما الذي يمنعني، وما لي لا أعبد الذي فطرني أي الذي خلقني. هذه قاعدة من قواعد التوحيد، أن الذي يستحق أن يعبد هو الفاطر الخالق جل وعلا. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يقول هذا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا أي إن عبدت غير الله تعالى لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فتمالوا عليه فقتلوه ووطئوا على بطنه حتى خرجت أمعاؤه من دبره، ولكن ما هي إلا لحظات. فماذا بشر؟ قيل ادخل الجنة، فما قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. سبحان الله. قال ابن عباس كان حريصا على قومه في حال حياته وبعد مماته، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعلمون يعني السبب في مغفرة الله تبارك وتعالى لي، وأني أخلصت العبادة له وحده تبارك وتعالى وتبرأت من عبادة كل أحد سواه. هذا هو الأمر الأعظم الذي تنال به الكرامة عند الله تبارك وتعالى. وهكذا يقوم الدعاة إلى الله والمصلحون، وهذا همهم وهذه دعوتهم. ثم تكلم على ماذا؟ على مسألة التسبيح بالسبحة، تسبيح بالسبحة، والسبحة بدعة ضلالة، وإن قال بها من قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلينا ليبين لنا كيفية عبادة الله عز وجل، أهو ذكر الله أم لم يذكر الله؟ ذكر الله، سبح وكبر وحمد الله وهلل صلى الله عليه وسلم، وكان أميا كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالأولون أحوج لهذه المسابح منا نحن، أنهم كانوا أميين. هذا لم يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا هكذا، ويشير بيديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله وامتثل أمر الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ننظر في الطريقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقع بها التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، لأنه هو القائل خذوا عني مناسككم. ففي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، وكذلك في سنن أبي داود وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب جموع المؤمنات فقال لهن: أعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. أعقدن، ما قال بالسبح، لا، قال عقدن بشنو؟ بالأنامل. وابن عمر ما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بالسبحة، لا، قال يعقد التسبيح بيمينه. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت عنه بالسند الصحيح في البدع والنهي عنها لابن وضاح أنه مر بامرأة معها تسبيح، يعني سبحة، فقطعه ثم ألقاه، شال منها سبحة قطعها جدع منها. ومر برجل يسبح بالحصى، مكون قدامه الحصى، فابن مسعود ماذا فعل؟ شات الحصى منه وقال: لقد ركبتم بدعا ظلما، أو فقدتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. والحديث الذي كم كررناه في هذا الموطن في سنن الدارمي أن أبا موسى رأى أقواما يجلسون حلقا في مسجد الكوفة، على رأس كل حلقة رجل يقول لهم: سبحوا الله 100، هللوا الله 100، كبروا الله 100 بالحصى. فانطلق أبو موسى رضي الله عنه إلى ابن مسعود فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت بالمسجد أمرا أنكرته. قال: وماذا؟ قال: إن عشت فستراه. فأخذ بيدي فانطلقا إلى المسجد، فوقف ابن مسعود على تلك الحلق فقال لهم: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تتكسر، وأنتم فيما أنتم فيه، والله إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة، وإما أنكم على ملة أهدى مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف، سبحان الله، ناس ما شاء الله تسبيح تحميد تكبير تهليل مجتمعين وين، وما في أي مكان، في المسجد دول قاعدين حلق وعندهم حصى، وأي حلقة عندها شيخ يقول لهم: سبحوا الله 100، يلا يبدو سبحان الله، أي واحد الحمد لله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100، انتهوا كبروا 100 وهكذا. فابن مسعود رضي الله عنه قال لهم: والله إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة، وإما أنكم على ملة أهدى مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دما من هديه تسبيح بالحصى، ما من هديه، إما إنكم أنتم هديكم هذا في تسبيحكم بالحصى أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإما تعترفوا على نفسكم بالبدعة والضلالة، واحد في اثنين. ولو قالوا إن هدينا أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكفروا، أن هذا من نواقض الإسلام، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه، أو أن حكم غيره أفضل من حكمه، فهو كافر بالإجماع. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنما هو حصى، كحال الكثير من الناس يقول لك: لا، أنا يا أخي ما بتعبد الله باللالوبة دي، لا، اللالوبة دي وسيلة، بس وسيلة يا مولانا، وسيلة عد، لكن أنا أتعبد الله بماذا؟ بالتسبيح والتكبير والتهليل، لكن دي وسيلة، وسيلة عد. قالوا هذا لابن مسعود، فقال لهم: عدوا سيئاتكم فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، سد الباب أمامهم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. طيب نحن دائرين الخير، ماذا نفعل؟ خير، خير في السنة، تفارق السنة تلقى خير وين؟ فقال: كم من مريد للخير لا يبلغه، كم من أناس يريدون الخير ولكنهم إذا فارقوا السنة فإنهم لا يجدون خيرا، ما يجد خير من فارقة السنة. قال: وإن تطيعوه تهتدوا، مفهومها ماذا؟ إن تخالفوه تضلوا، تخالفوه تضلوا. ولذلك الهداية كلها في ماذا؟ في اتباع، في الاتباع. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون تحصل لكم الهداية. وجميع ما جاء سواء كان عن أبي هريرة أو عن غيره من الحصى أو من عقد خيط أو هذا كله ما ثبت منه شيء، هو ما بين ضعيف وما بين موضوع وما بين لا أصل له ولا تقوم به حجة، كما حقق ذلك العلماء الناصحون. ولبعض العلماء رسائل مفردة في هذه البدعة. ثم والله لو لم يكن من سوءها إلا أنها طمست ماذا؟ السنة. صحيح ولا ما صحيح؟ غالب الناس الآن يسبحون بماذا؟ بالسبح هذه. طيب وين السنة؟ طمست السنة ولا ما طمست السنة؟ وهذا دليل على بدعيتها، لأنه ما حلت البدع إلا وغابت السنن. هكذا يطفئون نور الله تبارك وتعالى. هذا لو لم يكن فيها إلا هذا والله لكان هذا كافيا في منعها وتحريمها. ناهيك عما فيها من ماذا؟ عما فيها من الرياء، يعني شوفوني أنا قاعد أسبح وهكذا. وبعضهم يجي يقول لك يا أخي طيبها أنا داير يا أخي أسبح 100، ما بقدر أسبح 100 إلا بالسبحة. ما تقدر؟ يجيبوا لك 10 مليون وخطوها لك كده تعدها. لو جابوا آلة يمكن تجلي لها 10,000 ولا 20,000، انت ما تجلي ولا جنيه. تقول لي ما اعرف اعد؟ تعرف تعد الدنيا؟ ولذلك هم اذا ذكروا الله تعالى يذكرونه بقلوب لا هي غافلة. نقيف لهم.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وله. نسينا أن ننبه على شيء في مسألة علم الغيب، وهذا ما يدل لك على ماذا؟ على بطلان استدلاله. الله جل وعلا يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. فلو كان الكل كما قال هو يخش، مرض خش، راجل يخش، كلهم داخلين، يبقى الاستثناء ده ما فيه فائدة. في منه فائدة؟ استثنى شنو؟ ها؟ ما في فائدة. وكذلك جميع الآيات التي قصر الله علم الغيب على نفسه فيها يبقى كلها ما منها شنو؟ ما من وراها، ليس من ورائها فائدة، إنما تكون من لغو الكلام. وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ينزه عن هذا. واضح هذا؟
هذا.
طيب ثم إنه يرد على ماذا؟ على أخينا أبي العباس فيما أخرجه، لأن القوم عندهم ماذا؟ عندهم ما يسمونه بالشطح أو بحالة السكر. دي بقول لك يعني الولي بتجيه لحظة كده بيتكلم بكلام بيكون ما واعي، يصل لمرحلة كده، مرحلة من السكر يعني يسكر فيها، فيتكلم بكلام لا يعيه. فقال كذلك دي يعني في حالة وجدانية، يغيب العقل، يصدر قوله وفعله على ظاهره أنه مخالف للشريعة لكن هو معذور في هذا. يعني يقول لك هذا الرجل يتكلم بكلام يخالف ماذا؟ يخالف الشريعة. واحد يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شأن، وذاك يقول شنو سجدت ملائك الملك الأعلى لإهلالي. دي هو بيتكلم فيها. قال يعني معناه ده يقول لكم الزول ده إنه الملائكة بتسجد ليه، معناه الملائكة قاعدة تعبده، عشان يقول لكم الرجل ده ماله كافر. قال لكن لا، دي اللي هي حالة سكر يغيب فيها العقل والإنسان يتكلم فيها بكلام يخالف الشريعة. واستدل بماذا؟ شوف كيف سبحان الله الضحك على عقول الناس. قال وسيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه عندما كان قلبه مؤمن مطمئن بالإيمان لكن أسكر أكره، شوف التلبيس كيف، لكن شنو؟ أسكر أكره. طيب على قول عبارات كفرية، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا باس لا شيء. يا أخي ده في حال إكراه. الله جل وعلا قال من كفر بالله من بعد إيمانه، قال علماء التقدير يكون كافرا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. دير اللي أكرههم منه، ما في إنسان أكرههم براء وكذا طايعا مختارا يتكلم بكفر ويقول به. وبعدين تقول لي سكران، سكران دي شنو؟ سكران يمشي بعيد ما يتكلم في الشرع. الله عز وجل في مراحل تحريم الخمر قال للصحابة ماذا؟ ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال لهم ربنا أنتم سكرانين ابقوا بعيد هناك، لأن الواحد فيكم قد يجي سكران يقول كلام شنو فيه وإساءة. طيب ده ليه ما قال له تعال سكران صلي؟ الخمرة ما حرمت، سكر يقول لك. والمصيبة أنهم ماذا يجعلونها درجة، درجة ومقام من مقامات الولاية حالة السكر، ما يصل إليها كل أحد. وتجد تقول لي يتكلم بكلام كفري. حالة السكر هذه من أعبد الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعبد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليه. أنتوا قالنا إحنا مغفلين ولا شيء؟ جيب لي النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد يتكلم بكلام ظاهر الكفر عشان نقول الله النبي صلى الله عليه وسلم جاته حالة بتاعت سكر. طيب لو قلت ليلة النبي صلى الله عليه وسلم ده معصوم، طيب الصحابة، جيب لي واحد منهم. تجيب بالله ما تستحي كلام بلال الذي عذره الله تبارك وتعالى وعذر غيره من الناس إلى قيام الساعة أن يتكلموا بالكفر أو أن يفعلوا الكفر في حاله في حال الإكراه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بالله إنسان يفقد وعيه، فقد وعيه ده معناه يا جماعة بقى مجنون. دي بالله تكون ولاية؟ فقدان العقل ده نقص ولا كمال؟ نقص. يكون هذا النقص مرتبة من الولاية؟ الله يكرم، الله جل وعلا يكرم أولياءه، ده طعن في الله ذاته، يكرم أولياءه فيسلبهم العقول، يشيل منهم عقول ويخليهم زي الحيوانات، ده إكرام ده؟ ها؟ سبحان الله. يقول لك الولي. ثم إن كان هو أنت يا أخي بتعتبر تقول كيف نعذره؟ تقول هنا بلال عذروه وعذروا لنا ده برضه. طيب كيف نعذره؟ أنت ما بتقول أنه تفوه بهذا وقد غلط وهذا الكلام باطل ولا يصح أن يتفوه به إلا إذا كان مكرها. لا، ده بيكتبوه وبيعملوه شنو؟ بيعملوه في أشعار ويجعلوه من الكرامات. ثم وين غياب العقل؟ تجد أن الواحد منهم يكتب كلاما بلغة عربية صحيحة فصيحة، كلام موزون. في سكران يا جماعة زول غايب عقله بيتكلم بكلام زي ده؟ لا، سبحان الله. يعني كيف هذا؟ كيف نصدق هذا؟ كيف يكون هذا؟ إنسان غاب عنه عقله يتكلم مثل هذا الكلام المقفى، الكلام الموزون، وما سترت الكفر بمجرد ما قاله. المفروض أنه ماذا؟ يطوى ولا يروى. أنتم كتبتموه ودونتموه وجعلتم هذا الكفر من الكرامات ومن المقامات العلية. تجد قول لي كان سكران يتكلم بما لا يعقل أو يتكلم
بما لا يعي، هل هذا من الولاية في شيء؟ ثم أتدرون استدل بماذا؟ استدل وهو ما يدري أن هذه القصة ما كانت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بقصة الرجل الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه حكى أنه كان في من كان قبله، هذا الرجل الذي فقد راحلته وعليها زاده وطعامه، فأيس منها واستظل تحت ظل الشجرة ينتظر الموت، قال فإذا بدابته أمامه عليها طعامه وشرابه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال ده سكر، قال الكلمة دي سكران، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال سكر، قال أخطأ من شدة الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بشنو؟ بأنه أخطأ، ده بسموه سبق لسان، تمام؟ لكن هل ده دونه وجعله من كراماته أن يقول لي الله أنت عبدي وأنا ربك؟ ها؟ هل جعلها من الكرامات ومن الدرجات العلية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخطأ من شدة الفرح، وانت بتسميها الآن شطح وبتسميها كرامات، كما قال قائل قال فقربني به فشهدت حالا تضيق له عين الرجال إلى أن قال فقلت إلي أدنو ذو الجلال، قال لا الله قرب جاي تعلمني جاي. شوف كيف سبحان الله الجرأة. فهذا كله من الكذب، ما يسمى بمصطلح الشطح عند الصوفية هذا من الضلال الذي أرادوا أن يستروا تحته الكفر والزندقة. بعدين يا جماعة في غياب العقل، شوف لو بنجوك ولا سكرته، الغالب أن الناس يتكلمون بما يدور ماذا فيه في صدورهم وفي نفوسهم، وده حجة عليكم، معناه الناس قلوب منطوية على شنو؟ على الكفر والزندقة. عشان كده لما يغيب عقله ده زي ده لو ودوه عم ودوه بني في يمكن يسب الدين، ويجي المغفل ده يقول لك شطح. شطح كيف يشطح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك. ولذلك تجد أن بعض الناس، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مرضه أغمي عليه إغماء، يذكر هذا ابنه قال والله فأعطى درسا في الاستقامة، قال والله تمنيت أني لو أني سجلت هذا الدرس. وهو ماله مغمى عليه تماما، داخل في إغماء، عمل درس في الاستقامة يعرف الاستقامة ويذكر أدلة الاستقامة وهكذا، فهمت كيف؟ أما ده أول ما غاب عقله الدو بنج ولا غاب عقله يتكلم بالكفر. ليه يتكلم بالكفر؟ ما يتكلم بالحق، صحيح ولا ما صحيح يا جماعة؟ ليه بس يكون سكره ده كلام بالكفر؟ ما يكون هذا السكر دعوة للحق وصدع بالحق وتعليم للحق. لذلك هذه الأمور يعني سبحان الله يعني من الباطل ومن استخفاف عقول الناس أن يستمعوا لمثل هذا الهراء. هذا هراء. ثم جاء لمسألة التمايم، هذا والله ما يعني ما بقي له شيء، جوز للسحرة وجوز للكهنة وجوز لكل من هبه وذب، يعني أمر التمايم حتى الذي لا خلاف فيه صوغه وجوزه. بيقول لك التميمة إذا كانت بغير اللغة العربية جائزة، إذا كان الواحد صيني كتب باللغة الصينية حجاب، والحجاب ده مفهوم لأهل اللغة الصينية، ده ما شرك بالله عز وجل، ده كله عشان يجوز لك شنو؟ عشان يجوز المربعات والخطوط دي، لأنه اللغة الصينية كده خطوط مربعات وشخبة كلها ورسوم حتى يجيز كل شيء. طيب وين العموم اللي انت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك. ده نوديه وين كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده فيه؟ قال من تعلق، من دي من صيغ العموم، سواء علق هذه التميمة معتقدا أن هذه التميمة هي بنفسها التي تجلب النفع وتدفع الضر، أو اعتقد أنها سبب، بيطلع ده عموم. من تعلق تميمة فقد
أشرك. طيب العموم ده هنا ليه ما أخذت به؟ لما لم تأخذ بهذا العموم؟ يقول يعني شوف يقول لك وقد يكون من قبيل الكلام العجمي. الكلام العجمي ده ينقسم إلى قسمين، إذا كان مفهوم بلسان أهله يجوز، يعني لو جبنا صاحب اللغة دي فسر لنا المكتوب ده قال أيوة، لكن لو ما عرفنا اللغة دي تفسير الكلام العجمي شنو لا يجوز. شفت كيف؟ يعني إلا يكون بلغة ما مفهومة عند أهلها، تمام؟ يعني لو كان مكتوب بلغة جن، طالما إنه بلغة الجن هذا الحجاب مفهوم، معناه شنو؟ معناه أنه يجوز. من تعلق تميما فقد أشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حارب هذه الأشياء كانت تسمى بالتمائم، لأنهم يعتقدون أنها تتمم الأمور، والآن نحن نسميها بالأحجبة لأننا نعتقد أنها تحجبنا عن السوء. العقيدة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم حاربها على الدواب وحاربها على البشر. ابن مسعود رضي الله عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث أبي بشير الأنصاري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا قال والناس في مبيتهم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. شوف قال قلادة، قلادة دي شو يا هل حجاب؟ قال له والله شوفوا لو كان مكتوب بكذا ولا مكتوب بكذا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، قلادة نكرة في سياق النهي تفيد العموم. كل ما يعلق، علقت حجاب مكتوب بعربي مكتوب بإنجليزي بفرنسي ما يجوز في الشريعة، الحافظ هو الله عز وجل. ثم يا أخي أين هذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما قال له نكتبه سواء كان من القرآن ومن غير القرآن وعلمه؟ مش الصحابة مرضوا؟ منهم من أصيب بالمس، ومنهم من أصيب بالعين، ومنهم من أصيب بهذه الأشياء، وكان يرقي لهم بالكتاب والسنة. هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سحر، فهمت كيف؟ ما صار له محايا شريبة، ولا جاب له بخرة تبخر بها، ولا كتب له حجاب كيلو موز، كيلو موز رابطه في كتفه في عضده، ما في كلام زي ده، كله كلام فارغ يا أخي. ولذلك لا بد للإنسان، الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي أن الله كافيه، الله كافيه. ولذلك ما أرشدهم لمثل هذه الطرق في الرقى. المسعود يأتي يدخل على امرأته يجد في عنقها خيط، قال ما هذا؟ قالت خيط الرقية لي فيه، فيقطعه يقول إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء. المسعود ما يعرف الشرك، لم تجد تقول لي إلا تعتقد إن الخيط ده هو النافع وهو الضار. شوف ده كلامه، أيوة، قال لكن لو اعتقد إن النافع والضار هو الله والمؤثر هو الله، لكن الحجر القرن الكده الله وضع فيه خاصية ما في إشكال. حجر شنو قرن شنو الله وضع فيه خاصية؟ أنت موهوم ولا شنو؟ شوف ده مش ده يرجع الناس لعبادة الحجارة، يريد أن يرجع الناس لعبادة الأشجار والأحجار والعقائد الفاسدة، إلى العقائد الجاهلية. يقول لك بس أنت شنو عقيدتك بتفسد 200 لو اعتقدت ان الحجر ده هو ذاته النافع الضار. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ ابن مسعود جاء قال لزوجته انت يا مره بتعتقد ان الخيط ده هو اللي بينفعك ويضرك ولا هو سبب؟ قال كلام زي ده؟ يتفلسف على الشريعه فلسفه؟ هذه الفلسفه لا. طوالي مسك وقطع، قال ان آل عبد الله عن الشرك اغنياء. كان مما حفظنا من عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التمائم جمع معرف يفيد العموم، شرك، هذه من الشرك بالله عز وجل، ما يجوز أن تعلق. ولذلك يعني تعجب يأتي بأشياء من عنده لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة. شوف دي كلها عمومات، كل هذه عمومات. من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق تميمة فقد أشرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ألا يبقين على رقبة بعير قلادة إلا قطعت. شوف سبحان الله، كل هذه فيها صيغ عموم، كلها فيها صيغ عموم، ولذلك لا يلتفت إلى مثل هذا الهراء. ثم جاء سألوا قالوا يا شيخ، هو وشيخ ذاته أصبح الناس يقولونها لكل أحد كما قال القائل: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. كيف البهيمة لما تكون تعيبانة وتوديها السوق أي واحد بيجي بقلة يتمن، صح ولا ما صح؟ ولذلك هذا يمثل لك حال العلم الآن بين الناس، كل واحد ينتحل. ده عندنا نحن الآن لو واحد قام لبس يسموه البالطو ولا يسموه بتاع الأطباء ده ودخل المستشفى مدني عمل فيها دكتور، دي جريمة، جريمة، ده ماله منتحل شخصية الدكتور. ولو واحد لبس الكاكي ولبس الكاب ده منتحل شخصية عسكري مرور ولا عسكري جيش، دي جريمة يعاقب عليها القانون. طيب اللي لبس له قفطان ولا اللي لبس له قطرة سعودية عملها كده وجاء لاف في مناقزه وفي غيره، طيب ما منتحل، ده ما منتحل شخصية عالي، ده ليه ما يعاقب؟ والله أمثال هؤلاء أولى بالعقاب، صحيح؟ أيوة، لأن أولئك يفسدون على الناس دنياهم وهؤلاء يفسدون على الناس دينهم. قولي يا مولانا العفو لله والرسول، بجوز نقول الكلام ده؟ قال لهم جائز، ما في أي حاجة. كيف ما في أي حاجة؟ لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وأنا غلطت معاه ممكن أمشي لي أقول لي يا رسول الله أعفو عني أنا غلطت معاك. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب لكن أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم أنت غلطت معاه ده واحد، ولو كنت غلطت معاه هل هو بيسمعك الآن كان تقول يا رسول الله عفو عني تطلب منه العفو؟ ما يعفو عنك. فالذي يعفو والذي يتجاوز عن الخطايا والذنوب من هو؟ هو الله عز وجل. الله تعالى يقول: ومن في استفهام مشوب بالنفي، ومن يغفر الذنوب إلا الله، الذي يغفر الذنوب هو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سيد الاستغفار، في سيد الاستغفار ماذا يقول؟ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما في إنسان يغفر الذنوب إلا الله تبارك وتعالى. فلو كان في حال حياته وأنت قد أخطأت معه ذهبت إليه فقلت له أعفو عني ما في إشكال، كما أنك تستعفي سائر الناس. فأنت هيزو الغيب تمعه تقول لي يا فلان أعفو عني، وممكن تقول لي أغفر لي. أغفر لي يعني شو؟ ها؟ يعني تجاوز عني حقك دخل لي، لأنه معصيتك دي عندها حقين، واضح؟ يعني مثلا إنسان قتل رجل، في حق لله عز وجل وفي حق لمن؟ للمخلوق. ممكن المخلوقين يقولوا عفينا عنه خلاص ما في إشكال، نقول غفروا لي ويعني عفو عنه، واضح؟ طيب حق الله تعالى هذا لا يغفر إلا بماذا؟ إلا بتوبة، إلا بالتوبة، أو إن شاء الله جل وعلا غفر لك يوم القيامة إن لم تكن على شيء من الشرك بالله عز وجل. ولذلك قول العفو لله والرسول هذا كلام باطل ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر مثل هذه الأشياء، لما قاله رجل ما شاء الله وشيت قال أجعلتني لله ندا، ووالله ما دار في أذهان الصحابة أنهم أرادوا أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم تساوي مشيئة الله، لأنه دي عند المشركين ما في، صحيح ولا ما صحيح؟ هذا عائد للشرك في الربوبية، دي عند المشركين ما في، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعهم عن هذا. أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وبقي من كلامه اللي هو التشغيب على شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى والشيخ ابن باز، وهو يكذب، والله يكذب على جميع هؤلاء. يقول هؤلاء يقول 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 ابن باس كفر ابن عمر. وين ده يا جماعة؟ ها ابن باس كفر ابن عمر وكفر بلال رضي الله عنه، هذا كلام كذب، حاشاه أن يتفوه بهذا، فهذا كله من الكذب إن شاء الله، هذا ما سنكشف عنه إن شاء الله تعالى في محاضرة أخرى. وأنه يقول عن ابن القيم يقول الله منبطح وما عارف شنو من الكلام الفارغ الذي تمجه على أسماء، ونسأل الله جل وعلا يعامله بعدله، يعامله بعدله ويعامله بكذبه، وذلك هو القادر عليه. وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا شيخنا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، فقد بين جزاه الله خيرا بيانا واضحا هذه الأمور، أمور العقيدة، مثل زي ما الغيب يا جماعة الكلام فيها واضح والأدلة واضحة، كلام الجاب الزول ده الرد عليه برضو واضح، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وكنت في ناس بيعلموا الغيب، وطبعا الكلام عن علم الغيب جاء مناسب الليلة مع تحرير هجليج دي، فبنهني الأمة السودانية على تحرير هجليج، بنقول لناس هجليج وللمختصين الحمد لله محمد المنتصر قال لكم في ناس يعلموا الغيب، الصينيين دي كلهم كشور رجعون، في ناس بيعرفوا البترول وين، ما خلاص في ناس بيعلموا الغيب، البترول ده غيب ولا ما غيب، ما جاري في الواطف زون شايف له بترول يعني، طيب البترول ده جاب الصينيين ده ليه؟ السودان ده ما ملان أولياء، ما الأولياء ما قالوا بيعلموا الغيب وجابوا له محاضرات، يبقى خلاص الصينيين ده ليه جايبينهم رجعوهم، والحمد لله الأولياء طوالي بيجي ورونا وين محل البترول، ونقوم نقوم نطلع البترول، دي حاجة مهمة. والحاجة الثانية يقول لك الحجاب كان فيه كتبوا بلغة صينية واللغة دي فاهمينها ناس الصينيين، نحن ما تكلمنا للناس عن الحجابات الجاية من الصين، اتكلمنا للناس عن الحجابات هنا في الحلة دي، والحجابات في جزيرة هنا في السودان، الحجابات دي ما كتبوها صينيين ولا كتبوها نيجيريين عشان ما نقول والله بلغة الصينيين مفهومة، كتبوها الناس بيتكلموا زيه زيك كده، ورينا في لغتي ولغتك الكلام المشخبة ده ما ياهو، دي في لغتي ولغتك أقرأ لي كلام المشخبة ده المربع ده معناه شنو، 15 كده و 15 كده ونجمة وهلال ومريخ، الكلام ده وريني في لغتي ولغتك معناه شنو، كلام ده قرآن، ورينا دي صورة الهمزة ولا صورة التين والزيتون ولا صورة شنو، ما واضح الكلام ده، كلام دي طلاسم سحرية شركية كفرية، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، كلام فيه ده واضح. والسبحة نحن دار نعرف ده نزل الجماعة دي السبحة حقة النساء لم كانت من لالوب والله من نبق والله من جنو، الخيط حقه طوله كم ذاته، والرسول كان بيخدها في جيبه اليمين ولا جيبه الشمال، ما الرسول ما عنده سبحة أصلا يعني، والنوبة حقة بلاد رباح كانت من جلد جلد البقر ولا الغنم، أصلا ما في نوبة زمان، ما هو عملوا الجماعة ذيل لا في سبحة ولا في نوبة ولا في كلام زي ده، فدي كلها من البدع، ما أقول يعني السبحة دي يا جماعة تكون سنة وتكون مستحبة وتكون دين والكلام ده يفوت على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يفوت عليه والله، والله لو كانت دين يجيب شوال سبح بها، ولا الصحابة كلهم ماسكين في أحاديث 8 أحاديث كلها ضعيفة، ليه بيجي حديث ضعيف ده، حديث كلها ملان الناس مطعون فيهم روايات ضعيفة ما صحيحة، ما بتعرف انت ما قلت العلم والعلماء، علم الدين ده فيه علم اسمه علم الحديث في الثانوي هنا بدرسوك ليه، في علل في رجال مطعون في روايتهم ما بيجوز الرواية عنهم، اسأل أساتذة في الثانوي بروح الكلام ده صح، طيب الحديث 8 حديث في السبحة جايب السيوطي في رسالته حق السبحة دي وفي غيره، دي كلها حديث ضعيفة، ممكن أنا أذكر لك بالواحد ووريك علة أي حديث شنو وإنه ضعيف كيف، ما تجيب لنا هنا في سوح العلم ما بتنفع الحديث الضعيفة، جيب حديث صحيح صريح، حتى ما نقبل نقول ذلك على السبحة، قال ابن عمر كان يسلم يعقيد التسبيح بيمينه يعقد معناه بضم، بالأصابع يسبح كذا، دي كيفية اللي كان يسبح بها النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان في صحابي يسبح بها سبحة ولا سبح بها منه النبي عليه الصلاة والسلام. ما تلخبطوا علينا، دين نسائي، دين ده واضح، نعبد الله بالطريقة البينة لنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما داري لنا طريقة حدثني قلبي عن ربي وحدثني قلبي عن شيخي وعن فلان والطريقة الفلانية. الدين ده قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. انت داري شنو يعني؟ انت ليه تشيلوا حق الله تدوا لغيره؟ العفو لله والرسول كيف ورينا البيع في منه؟ الله ولا الرسول ولا الاثنين؟ ده ما الشرك ذاته تقول الاثنين بيعفو. البيعفو الله براوي يا زول، كلام ده واضح. ومن يغفر الذنوب إلا الله، الآيات دي واضحة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. انت يوم العيد بتلاقي زول لك قدامك قال لك عفي لي يا أخي، عفي لي، انت بتعفي ليه؟ عفيته ليه؟ داير الأجر من الله والله داير الأجر من الرسول عليه الصلاة والسلام. الأجر عند الله. نزل ما عنده للجنة يدخلك ليه؟ الجنة عند الله، الخلق وأرسل للناس ورتب على طاعته الجنة وعلى معصيته النار. انت بتقول انا عافي ليك لوجه الله، ما بتقول انا عافي ليك لوجه الرسول صلى الله عليه وسلم او لوجه الله وجه الرسول. الاثنين العبادة دي قول لك اطلب بها وجه الله براو، هو بيديك الجنة وهو كان عصيته بيدخلك النار. يبقى المغام ما مغام العفو لله والرسول. يقول لك ده انا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو محبة دي ساهي؟ انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ محبة شرعية. الصحابة ما كان بيحبه؟ سمعت لك صحابي قال لواحد العفو لله والرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، لكن في حاجات حق الله براو ما بجوز تجيب الرسول عليه السلام مع الله فيها. يا الله عبدت الله، يا الرسول عبدت الرسول صلى الله عليه وسلم، ده شرك بالله، ما تجيبه هنا معاه. فالكلام ده واضح، والعقيدة الصحيحة دي واضحة، وأدلتها واضحة، أدلتها واضحة. وإن شاء الله الكلام في العقيدة والله ما بنقيك منه. يقول لك يا أخي تكلموا عن التبرج، تكلموا عن الخمرة، تكلموا لنا عن السجارة الخضراء، تكلموا لنا عن الحفلات، شنو مسكين الشرك شرك شرك طوالي؟ ما ده أصل البلاء وأصل الفساد يا هو العقيدة دي. العقيدة لما انفسدت تاني أي حاجة تفسد. أسلي بيتك ده لو لقيت فيه شقوق بيصلحها كيف الشقوق دي؟ انت لو فوت تصلح الشقوق تاني البيت بيشقق، تصلح الشقوق تاني البيت بيشقق. لكن ارجع للساس تحت، الساس فيه خلل، كسر البيت كله وصلح الساس وابني البنيان، شوف البنيان يكون كيف. نحن شايفين ممارسات صح في الاخلاق، معاصي، خمور، زنا، غيره، دي كلها مشاكل في الاخلاق. لكن المشاكل دي لانه الاصل فيه مشكله. الأصل هو التوحيد وعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. لو ما صلح ده ما بيصلح ده، لو ما صلح الأصل الفرع ما بيصلح. كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ يبقى لابد أول حاجة الصحيح عقيدتك في الله، تعتقد أن بينفع بيضر الله، ما تحلف، ما تستعين، ما تطلب المنافع وكشف المضار إلا من الله، ما تتوكل إلا على الله، ما تحلف إلا بالله. لما ده اركز في قلبك وتبقى ذول موحد تمام، تاني بعلموك الصلاة بعد ذلك. يا جماعة علمونا الوضوء، الصلاة اللي بنصليها دي ما بتنفع معك، ما تقول علمونا الصلاة، تعال نعلمك ليه. ترفع يديك دي السلفيين دي، شوفت دي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الرسول عليه السلام هي صلاة السلفيين دي في الجامع والله العظيم. تعال نناقشك بالأدلة هنا، أدلة عديل عن ابن مسعود عن أبي هريرة عن كذا، أخرج الترمذي مسلم البخاري، دي الصلاة الصحيحة، الصلاة اللي كان بيصليها النبي صلى الله عليه وسلم. الجماعة يضحكوا عليها، عايز ليه يصلي كيف؟ يقول لك عايز ليه يصلي كيف؟ بعد يقول علمونا الصلاة، ما بتستفيد منها حاجة لو علمناك ليها، لا الوضوء تستفيد منه حاجة. عملنا درس هنا في رمضان، عمل أخونا أبو حمزة صديق في أحكام الجنائز، أحكام الجنائز دي لا فيها تميمة، لا شرك، لا بدعة، لا ده لا ده، بس الميت وتكفينه وتجهيزه كذا، زول بيقعد ما في. انتوا كنتوا قارين فقه؟ قعدتوا ليه والفقه؟ هل لما نوريكم حاجه في الفقه بيطبقوها؟ ما قلنا لكم المراه بيقفوا ليها في الجنازه في نصها والراجل في راسه؟ يقول لك لا، الراجل في نصه والمراه في راسه، يخالفوا. يبقى إذن ما بيصلحوا لك في فقه ولا بيصلحوا في صلاة ولا بيصلحوا في وضوء، لأنه أصلا الأساس ما مصلح. يصلح الأساس أول، والناس توحد الله وما تدعو غير الله وتعقد قلبها لله براو للوقت ذاك إن شاء الله تعالى بيتعلموا الفقه وبعرفوا كيف يصلوا وكيف يصوموا وكيف يتوضوا. سؤالنا لشيخ وليد، قالوا الصلاة والوهابية باطلة، وطبعا مش يحجوا هناكم في السعودية، بين لنا في المسألة إن شاء الله.
من يعني من ادعى هذا وزعم أن الصلاة خلف زيد أو خلف عمر باطلة، فعليه ماذا؟ أن يأتي بحجته، أن يأتي بحجته. أما تتكلم بكلام يعني فارغ، الدعاوى ما لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. كيف إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سليم العقيدة ويعبد الله تعالى على الطريقة المحمدية، ما الدليل على بطلان صلاته في نفسه؟ ومن صح صلاته لنفسه صح صلاته لغيره، صح صلاته لغيره. فهذا الكلام يعني كلام عار عن الأدلة، كلام عار عن الأدلة. والمصيبة كما قلت لكم أن الناس لا يعترضون، وكان الواجب على من سمع مثل هذا الهراء أن يقول لهذا المتكلم ما السبب. انت ما تقول لي بعدين النازل بلاقونا بناقشوه، ورينا السبب شنو، انه الصلاة خلفهم باطل. وحصل لنا هذا، حصل مرة مشينا غرية لسمعة ذا الخدر، واحد قام قال ديل الصلاة وراهم باطل. قلنا ليه انت مشيت الحج؟ قال ايوه مشيت الحج. قلنا ليه صلى بيك في عرفة؟ ده الشيخ محمد بن عبد الوهاب جده عديل. رايك شنو؟ رايك شنو؟ السديس وهابي، والشريم وهابي، والحذيفي وهابي، أئمة الحرمين دي كلهم وهابين. آه كيف رايك؟ وكمان يقول لك الشعب السوداني أكثر شعب يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرف العمر مدته كم؟ العمر مدته 15 يوم. بيقعدون 8 يوم وين؟ في المدينة. 8 يوم دي عشان شنو؟ عشان يتموا 40 وقت. يقول لهم تصلي 40 وقت في مسجد المدينة الجنة طوالي. طيب ال 40 وقت دي ما إمامها صلاته باطل. تعدوا عليك كيف؟ أيوة إمامه وهابي. الصلاة وراءه باطلة. إذا ما صحيح يقعدوك ولا يوم هناك، لا في مكة ولا في المدينة. بتجي في الحج أيامه كلها قاعد صلواتك، سواء كان في مسجد نمرة أو في مسجد الخيف أو في أي مكان صليت، بتصلي ورا الوهابية دي صلاتك باطلة. ويا جماعة والله هذا القول فيه جرأة عظيمة، فهمت كيف؟ يعني هذه الألوف المؤلفة المحتشدة التي تؤم وتقصد بيت الله تبارك وتعالى طول العام، دي كلهم صلاة باطلة. يبقى الأجور التي رتبها الله على الصلاة في الحرمين الآن ماله معطلة، ما في لأنه الصلاة خلف هؤلاء الناس باطلة. كلام بالله يقوله عاقل. فضلا عن من عنده شيء من علم، دي جهالات في جهالات. ولذلك كما قلت لكم الذين يستمعون لهؤلاء ما عندهم يعني عقول. وصراحة والله الشرك بالله عز وجل يجعل الإنسان بليدا، ومجرد تبقى بليد أبلد ناس أصحاب العقائد الفاسدة، وبالله بيعتقد له في قبر سام مات له سنين بيعتقد انه ده بينفعه وبيضره وبيسمعه. وحصل انه واحد اصيب بشلل مشى له رجل ودوه قبة، رجل مدفون له عشرات السنين، مشى ليه وقام جوقف جنبه وقال لا الشيخ انت عارف الحصل لي؟ عارف الحصل لي وين يا مغفل؟ من وين عارف؟ فهسا انا جيتك مشيت للدكاتره اشوف لي حل لقضيتي دي. وجاء انا جيت زائر عايد وتكلمت معه قلت له اوعى تكون مشيت ودوك للجماعه دي. قال لي والله مشيت ليهم. قلت له شنو؟ قال لي والله دخلوني عليه وجوه. قلت له انا جيتك وانت عارف الحصل لي شوف لي حل لقضيتي دي. يا اخي انت ما عندك عقل. هسا الشيخ ده لو كان ميت مش مدفون له 10 سنين ميت ممدد قدامك كده في العنقريب اتكلمت معه وبيسمعك؟ قال لي ما بيسمعني. طيب سبحان الله. بعد ما مشوا دخلوه جوا وردموه بالطين والتراب وعدلي 10 سنين بعد ده يسمعك انت ما عندك مخ ولا شو؟ فكر يا اخي ما تبقى انسان مسكين ويضيع عليك دينك. ولذلك هذا هو والله كل من بعد عن الكتاب والسنة يكون بليد ويتخبط في الظلمات. كتاب والسنة نور ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وأعظم تقوى الله التوحيد. توحد الله الله يجعل لك فرقان تفرق بين الحق والباطل. والله تعيش على بينة على نور تتغير والله في كافة حركاتك وسكناتك في شكلك في هيئتك في لبسك في زيك في نظافتك كل شريعة جمال أدب. فهمت كيف؟ أيوة. فنسأل الله عز وجل يعصمنا وإياكم من الخطأ والزلل وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا وأن يفقههم في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم وولي ذلك والقادر عليه.